إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء والأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أيها الأحبة، الإرادة في كتاب الله نوعان. الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة دينية شرعية، وإرادة كونية قدرية. خلي بالك، إرادة دينية شرعية وإرادة كونية قدرية. أما الإرادة الكونية القدرية فمعناها أنه لا يقع شيء في الكون إلا بمشيئة الله وإرادته، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فما وقع في مصر من أحداث وقع وفق إرادة الله الكونية القدرية. إذ لو اجتمع أهل مصر عن بكرة أبيهم، بل ولو اجتمع أهل الأرض لتحقيق شيء لم يقدره الله ولم يرده إرادة كونية قدرية ما استطاعوا ولن يستطيعوا. هذا تأصيل في غاية الأهمية الآن، حتى لا يصاب أحد منا بشيء من العجب أو الكبر أو الاستعلاء أو الغرور، ولا يجوز البتة لأي أحد أن يقول صنعنا أو صنعت أو فعلنا أو فعلت إلا بعد تقديم توفيق الله جل وعلا وفضله. فالكون كونه سبحانه وتعالى، والأمر أمره، والتدبير تدبيره، والتقدير تقديره، والحكم حكمه، والملك ملكه. ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. قال عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وقال عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال جل جلاله في آية تهز القلب الغافل هزا، قال سبحانه: كل يوم هو في شأن. جل جلاله كل يوم هو في شأن، يرفع أقواما ويخفض آخرين، يغني فقيرا ويسلب غنيا، ويعز مظلوما ويذل ظالما، ويشفي مريضا ويقيل عثره، ويستر عوره، ويفرج كربه، ويكشف همه، ويزيل غمه، ويذهب دوله ويأتي بدولة، ويذهب حاكمة ويأتي بحاكم، ويداول الأيام بين الخلق والناس، ويسوق المقادير التي قدرها قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فلا يتقدم ولا يتأخر أمر قدره. كلام في غاية الأهمية، هذا كلام في غاية الأهمية، لابد أن يكون متأصلا في القلوب والعقول، لأننا نشهد الآن حربا شرسة لزعزعة العقيدة وزلزلة الهوية والانتماء لهذا الدين. قال الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، خلي بالك من اللفظة اللي جاية دي، وتنزع الملك ممن تشاء، عاوزك تتدبر كلمة وتنزع، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. والله لا يعنيني في هذه الآونة وفي هذه المرحلة إلا ما كان يعنيني قبل هذه الآونة وهذه المرحلة، ألا وهو تأصيل العقيدة في القلوب بالعلام الغيوب سبحانه وتعالى. لا أعلم أن الأمة تزداد حاجتها إلى التوحيد وإلى العقيدة في وقت من الأوقات كحاجتها إلى العقيدة والتوحيد والإيمان في هذا الوقت بالذات. فمالك الملك هو الله، والملك الحق هو الله، والذي يدبر الأمر والكون هو الله. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. قال: أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. لابد أن تمتلئ القلوب في هذه المرحلة بعظمة الله وقدرته، وأظن أن القلوب والعقول الآن مهيئة لاستقبال ما كانت تستغربه قبل ذلك، حين كنا نذكر الخلق بعظمة الملك وقدرة الملك وإرادة الملك، وأن الملك الحق لله، وأن الملك الحق هو الله، وأن عاقبة الظلم وخيمة في الدنيا والآخرة،
وأن الحق مهما ضعف وانزوى كأنه زائل فإنه ظاهر، وأن الباطل مهما انتفخ وانتفش كأنه ظاهر فإنه زاهق. كان البعض يستغرب مثل هذا الطرح، وربما يحوكل البعض الآخر ويستنكر البعض الثالث. أصبحت القلوب والعقول الآن مهيئة أكثر من أي وقت مضى، تحتاج فقط إلى تحرك الدعاة إلى الله وطلبة العلم، النجباء النبهاء بحكمة وأدب ووسطية واعتدال وفهم لواقع بلدنا وواقع أمتنا وواقع عالمنا، حتى لا نصطدم مع الخلق، لنبلغ الخلق عن الحق بحق، لنبلغ الخلق عن الحق بحق. الله جل جلاله، تدبر الحديث مرة ثانية وأنتم سمعتموه مني مرارا، لكن أعلم أن للأحاديث الآن تأثيرا آخر. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقال أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حين جاء حبر من أحبار اليهود ليقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد يا محمد، إنا نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والماء والثرى على إصبع، والشجر على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك. فضحك عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه، تصديقا منه لقول الحبر اليهودي، وقرأ قول الرب العلي: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ما أروح وأجمل هذه العقيدة حين تستقر في القلوب، حين تتمكن من القلوب. يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: لا تسبوا الدهر فإن الله عز وجل هو الدهر، لا تسبوا الدهر فإن الله عز وجل هو الدهر. وفي رواية أحمد بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الدهر فإن الله عز وجل يقول: أنا الدهر. خلي بالك من الزيادة اللي جاية دي، زيادة في غاية الروعة. قال عز وجل: فإن الله عز وجل يقول: أنا الدهر، الأيام والليالي لي أجددها وأبليها، وآتي بملوك بعد ملوك. رواية عجيبة، أقولها تاني واحفظوها: لا تسبوا الدهر فإن الله عز وجل هو الدهر. هذه رواية مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. في رواية أحمد في المسند: لا تسبوا الدهر فإن الله عز وجل يقول: أنا الدهر، الأيام والليالي لي أجددها وأبليها، وآتي بملوك بعد ملوك. فلا يسود ملك، ولا يزول ملك، ولا يسود حاكم، ولا يزول حاكم إلا بأمر ملك الملوك، الملك الحق سبحانه وتعالى. يا الله تملأ القلوب بجلال الله، هذه المعلومة، وتملأ القلوب بعظمة الله، وتملأ القلوب بقدرة الله سبحانه وتعالى، لتعلموا يقينا أنه لا توجد قوة، لطالما بح صوتي على هذا المنبر وعلى هذا الكرسي لتأصيل هذه الحقائق، لا تستطيع قوة على ظهر الأرض مهما كان جبروتها أن تدبر الأمر وأن تحكم الكون بعيدا عن تقدير الملك. لقد قلت على هذا المنبر يوما، لا تتصوروا أن رعاة البقر من الأمريكان يتحكمون في الكون ويفعلون فيه ما يشاءون وما يريدون، وهذه القوة العظمى في العصر الحديث. فإذا كانت هذه القوة العظمى لا تملك شيئا، وأنتم ترون زلزال وتسنام اليابان، هذه الدولة المتألقة فعلا في جانب العلم، والذي لا يستطيع منصف أن يجهل قدرها ولا وزنها في الناحية العلمية، اليابان التي استطاعت في سنوات قليلة أن تشيد هذه الحضارة التي لا ينكرها منصف ولا عاقل، في لحظات لم تستطع هذه الدولة الرائدة القوية العملاقة، لم تستطع بكل أجهزتها وبكل علومها وأدواتها، لم تستطع أن تفعل شيئا. ورأيتم المباني الضخمة والسيارات والحضارة التي بنيت في سنوات تباد في لحظات عبر هذا الزلزال المزلزل المدمر، وهذا التسنامي الذي أغرق كل شيء من صور هذه الحضارة المبهرة المذهلة في لحظات معدودات، لتعلموا يقينا أن ملك الأرض والسماوات هو الله. فيش حد يملك شيء، لا يملك أحد شيئا ورب الكعبة مهما ادعى ومهما صور ومهما قدمه الإعلام المزور المضلل، لا يملك أحد أي شيء، بل الذي يملك كل شيء هو الله. قل إن الأمر كله لله، قل إن الأمر كله لله، لا يملك أحد أي شيء، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ما أجمل هذه المعاني الآن وفي كل آن، لكن لها وقع مختلف الآن على القلوب التي كانت تعيش في غفلة قاتلة. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. نعم أيها الأفاضل، يعنيني أن أملأ قلبي وأن أملأ قلوبكم وقلوب أمتي الحبيبة وقلوب أهلنا في مصر التي أعشقها وأحبها من كل قلبي، يعنيني في المقام الأول أن أجدد الإيمان في القلوب، وأن أملأ القلوب بعظمة علام الغيوب، وذلك من خلال التذكير بآيات ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم، فلن نضعف أبدا أمام هذه الهجمة الإعلامية الشرسة التي تريد أن تعصف بانتمائنا وهويتنا وعقيدتنا، بل سنظل نفتخر على أهل الأرض أنه لا بضاعة لنا إلا قال ربنا قال حبيبنا، هذه بضاعتنا التي نشرف بها، ولن نجاري القوم بمصطلحاتهم في حرب المصطلحات التي تعلن الآن على شاشات الفضائيات، لن نجاريهم، وعندنا بفضل الله عز وجل من المصطلحات ومن الكلمات ما نستطيع أن نرد به، لكننا لن نضعف أبدا ولن ننهزم أبدا، وسنظل نرفع رؤوسنا لتعانق كواكب الجوزاء أننا لا نملك أبدا أي بضاعة غير قال ربنا وقال نبينا وقال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب الحبيب النبي والأئمة المهديون السائرون على درب هؤلاء الأطهار الأخيار إلى يومنا، بل وإلى أن يرث الله الأرض من عليها. لن ننهزم أبدا، سنظل نشرف بهذا المنهج وسنظل نفتخر به. وليس معنى أن يخطئ محمد حسان أو غيره من إخوانه من أهل العلم أن يحمل خطأ فلان مهما كان وزنه أو قدره لهذا المنهج الرباني والنبوي، لمنهج سلف الأمة الصالح، أو حتى للإسلام كله كدين رباني من عند الله يتسم بالعدل والرحمة والوفاء والتكامل والشمول والتوازن والاعتدال والتميز والمفصلة إلى غير ذلك، لأنه دين الله الخالق الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لن ننهزم أبدا بإذن الله تعالى. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فبالإيمان وباليقين وبتجديد الإيمان في القلوب لن تنهزم الأمة هزيمة نفسية، ولن تنكسر أبدا. ولطالما قلت لكم، وأنتم تحفظون كلماتي، لطالما قلت لكم إن أخطر هزيمة تهزم بها الأمة هي الهزيمة النفسية، لأن المهزوم نفسيا مشلول الفكر والحركة، فهو لا يستطيع أن يفكر فضلا عن أن يخطط لمستقبله، فضلا عن أن يتحرك. ولسنا مهزومين ولا منكسرين أبدا، ولا يمكن على الإطلاق أن ننهزم أمام هذه الاتهامات الكاذبة والباطلة. الشاهد أيها الأحبة أن ما يعنيني الآن هو أن نجدد الإيمان في القلوب بعلام الغيوب سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. لا تتوهم أن الله يغفل، أو أنه جل جلاله ينام، أو أنه سبحانه وتعالى يهمل، أو أنه جل وعلا لا يغار للمظلومين ولا للمستضعفين. لطالما قلت لكم ليس أحد أغير على الحق وأهله من الله. حفظين الكلمات ولا نسيتوها؟ لطالما قلت ليس أحد أغير على الحق وأهله من الله، ويرفع إليه دعوات المقهورين والمظلومين، ويقول لها كما في غير رواية الصحيحين: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وكما قلت لما انتهت دولة البرامكة بعد ملك طويل وسلطان وعز، وسجن خالد بن برمك مع ولده في زنزانة واحدة، لا إله إلا الله، فبكى ولده وقال: يا أبتي، من الملك والجاه والعز والسلطان إلى السجن والقيد في زنزانة واحدة. فقال له والده: يا بني، إنها دعوة مظلوم سرت إلى الله بليل غفلنا عنها ولم يغفل عنها الله. والله العظيم لا يغفل الله عن دعوات المظلومين أبدا. هو يمهل الظالم لكنه لا يهمله، يمهل الفاسد المستبد لكنه لا يهمله. الله جل جلاله يقول: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ويقول جل جلاله: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. بعد هذا المحور أيها الأفاضل، أقول ربما تكون أجيالنا الصاعدة من شبابنا وأولادنا لا يعرف الكثيرون منهم قدر مصر وقيمة مصر. يعني النهاردة اللي عمره 30 سنة أو 40 سنة نشأ في وقت وعصر ربما لم تقع عينه إلا على كثير من صور الظلم والفساد والاستبداد إلى غير ذلك، فربط اسم مصر ومكانة مصر بما يراه من واقع معاش. أنا أريد أن أغير هذه الصورة في عقول وقلوب شبابنا وأجيالنا، وأؤكد لهم أن مصر من البلدان القليلة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في قرآنه، وهي من أشرف البلدان وأكرم البلدان. مصر هي القلب الحي في هذا الجسم الضخم للأمة المسلمة. مصر هي القلب، مصر هي القلب النابض، بحيث لو توقف هذا القلب لترهل هذا الجسد الضخم كله. مصر أيها الشباب، من أجمل الآيات التي ذكرت مصر صراحة قول الله تعالى حكاية عن نبي الله يوسف، وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. أنا أستدل بالآية لأن يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم قدم المشيئة في هذه الآية، فسيظل هذا البلد بإذن الله تعالى آمنا إلى قيام الساعة، وإن تعرض بعض أهله هنا أو هناك أو هنالك لشيء من الأزمات أو المشكلات، لكن سيبقى هذا البلد آمنا استجابة من الله عز وجل لهذا الرجاء ولهذا الطلب. وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، فقدم المشيئة على نعمة الأمن والاستقرار. ومصر أرض الأنبياء والأولياء والصالحين والعلماء والصديقين والصديقات والشهداء، مشى على أرضها وترابها خليل الله إبراهيم ونبي الله يعقوب ونبي الله يوسف ونبي الله موسى ونبي الله إدريس، ومشى على أرضها أصحاب النبي محمد. أكثر من 50 من أصحاب النبي نزلوا مصر، ومنهم من مات فيها ودفن بها. يقول في حقها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر: إنكم ستفتحون مصر. والبشارة النبوية دي كانت قبل الفتح بأكثر من 10 سنوات، أكثر من 10 سنوات، والنبي يقول للصحابة إنكم ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة. انظروا إلى هذه الوصية النبوية بأهل مصر: فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة. فكل من أحب رسول الله مأمور منه صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى مصر وأهلها. ويا لها والله من كرامة ومكانة: فإذا فتحتموها فأحسنوا أمر إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة. والذمة هي مارية، فمارية من مصر أرسل بها المقوقس حاكم مصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم محملة بالهدايا مع أختها، فتسر النبي بماريا ورزقه الله منها إبراهيم، وتسر حسان بن ثابت بأخت ماريا. هذا هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم فإن لهم ذمة، والمراد بالرحم هاجروا عليها السلام. فهاجروا، خرجت من مصر، وأهداها أيضا حاكم مصر لسارة زوج الخليل إبراهيم، فوهبتها سارة لإبراهيم فتسرى بها، فرزقه الله منها إسماعيل الذي هو أبو العرب، فهاجر أم العرب بلا استثناء، وما خرجت أم العرب إلا من مصر، وهاجر هي أستاذة اليقين للدنيا كلها، فما خرج اليقين إلا من مصر، فمصر بلد اليقين. نعم أنا عاشق لهذا البلد، مصر بلد اليقين. ليس من حق أي أحد أن يقلل من قدر هذا البلد ولا من شأنه، وسامح الله من أهان هذا البلد طيلة السنوات الماضية وجعلوها في الوحل والطين والتراب، وجرأوا كل أحد على التطاول على هذا البلد وأهله. يقول عمرو بن العاص فاتح مصر رضي الله عنه، يقول كلمات تكتب بماء الذهب بل بماء العين الخاشعة، وهو عندي أغلى من ماء الذهب. يقول عمرو ولاية مصر تعدل، يعني تساوي الخلافة. احفظوا الكلام ده يا شباب، أنا أكرره وسأكرره، ولاية مصر تعدل الخلافة. ليه؟ اللي يحكم مصر كأنه بيحكم الخلافة، كأنه بيحكم الأمة. ليه؟ أنا قلت لك لأن مصر هي قلب الأمة، لو توقف نبض هذا القلب ترهل هذا الجسد الضخم، ملوش قيمة بدون هذا القلب الحي، وكل الأمة تعترف بذلك. مصر هي القلب النابض بالحياة، ولا أبالغ إن قلت مصر هي البوابة الحقيقية للعالم الإسلامي كله، إما أن تصدر الخير وإما أن تصدر الشر. ولاية مصر تعدل الخلافة. وقال يحيى بن سعيد إمام العلم والعمل، إمام العلم والعمل يحيى بن سعيد قال ما رأيت الورع، خلي بالك، ما رأيت الورع ببلد أعرفه كما رأيته بالمدينة ومصر. انتوا معايا ولا نايمين؟ ده كلام غالي جدا، عاوز أجيالنا وشبابنا يعرف الحقائق دي. ما رأيت الورع ببلد أعرفه كما رأيته بالمدينة ومصر. شايف اقتران مصر بالمدينة النبوية؟ وده يحيى بن سعيد. حتى قال كعب الأحبار، كعب الأحبار يقول لولا أني أحب السكنى في بلاد الشام لسكنت مصر. قيل ولم يا أبا إسحاق؟ قال لأني أحب مصر وأهلها، وأهل مصر في عافية، وما قصد مصر أحد بسوء إلا كبه الله على وجهه. بل من أعجب ما قرأت في التوراة، في التوراة مكتوب في التوراة من قصد مصر بسوء قصمه الله، وأنتم رأيتم على مدى التاريخ كله، اقرأوا التاريخ كله، من قصد مصر بسوء قصمه الله. هذا بلد الطور وبلد النيل، حتى لا يتصور أحد أنه لا يتغنى بحب الوطن وحب البلد مسلم، فضلا عن أن يكون سلفيا، بل نحن أولى الناس بهذا الطرح، وأولى الناس بإظهار هذه المعاني وتلك المفاهيم. مصر بلد الطور، بلد جبل الطور، وبلد سيناء، بلد الأرض المباركة التي نادى منها أو نادى رب الأرض والسماء عليها موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. أي شرف يا ناس، والله يكاد القلب أن يطير ويكاد العقل أن يطيش على جبل الطور، على هذه الأرض المباركة ينادي ربنا نبينا نبيه موسى الكليم على نبينا عليه الصلاة والسلام: يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا. الآيات: ومصر بلد النيل الذي رآه النبي الجليل في الجنة يوم الإسراء والمعراج، والحديث في الصحيحين من حديث أنس بن مالك: رأى النبي أربعة أنهار، نهرين ظاهرين ونهرين باطنين، فقال النبي لجبريل: ما هذه الأنهار يا جبريل؟ قال: أما النهران الظاهران فنهر النيل ونهر الفرات، وأما النهران الباطنان فنهران في الجنة. فنيلنا يا إخواني من الجنة. ولذلك أنا أتألم غاية الألم حين أرى الإساءة لهذا النيل بالصرف الصحي في مائه، بتشويه منظره بشواطئه الفاسدة العارية، لا يليق، لا يليق أن نستغل هذا الجمال ببناء الفنادق التي تبث الرذيلة وتقدم الخمر والعهر والخنا. مصر بلد العطاء والوفاء، والتاريخ شاهد على ما أؤصل وأقول. يوم أرسل عمر بن الخطاب إلى أهل مصر رسالة قرأها عليهم عمرو بن العاص ليمدوا المدينة بالمؤنة والطعام والشراب، وقرأ عمرو بن العاص رسالة أمير المؤمنين عمر على أهل مصر، فأخرج الفقراء قبل الأغنياء ما في بيوتهم لأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم في المدينة، وخرجت قافلة من مسجد عمرو بن العاص أرسل معها عمرو رسالة، حين وصل أولها أو آخرها عند العريش قال له: يا أمير المؤمنين، لقد أخرج إليك أهل مصر قافلة من الطعام أولها عندك وآخرها عندي. انظروا إلى هذا الكرم. وأنا قلت قبل ذلك مرارا: مصر لم تصب أبدا يا إخوة بأزمة بخل، لكن أصيبت مرارا بأزمة ثقة، بأزمة ثقة، وكانت محقة في هذا. لقد استولى على ثرواتها الفاسدون الظالمون المفسدون الذين انتفخوا بالمليارات المحرمة، وهم يرون أهل هذا البلد الكريم يقفون طوابير طويلة ليحصل أحدهم على خمسة أرغفة من الخبز الجاف. ظلم بشع. من أعجب ما قرأت حوارا، وأنا كنت ساعتها طالبا في كلية الإعلام من سنوات كثيرة جدا، قرأت حوارا مع رونالد ريغان لا زال محفورا في ذاكرتي، ومن أعجب ما قرأت ما قاله الصحفي لرونالد ريغان: ما هو أعجب شيء لرئيس أمريكا؟ وإذ بالرجل يرد ردا من أعجب ما سمعته وقرأته، قال: أعجب شيء لي شعب مصر. ما علاقة السؤال بالجواب؟ لا علاقة له، لا من قريب ولا من بعيد. فقال له الصحفي: وما وجه العجب؟ فقال رونالد ريغان: شعب يسرق قوته منذ مئات السنين، أعجب كيف لا يزال يعيش. كيف لا زال يعيش. فهذا بلد كريم، بلد معطاء، بلد صابر. وأنا قلت في التعليق على الاستفتاء، قلت: ما حد شيء يقدر يضحك على الشعب المصري، والله ما حد يقدر، والله لا عالم، والله لا عالم. أصبولوا المشايخ ضحكوا على الناس؟ لا والله، والله لا عالم ولا حزب ولا جماعة. شعب المصري شعب ذكي عبقري المعي، عزف عن المشاركة حين علم أنها لعبة ومسرحية هزلية. وانتوا كنتوا بتسألوني بقول لك يا عم تروى دماغك نسوة ولا ايه؟ كبر دماغك وراح شوف لك مصلحة حصل هنا. إنما حين علم أن لصوته تأثيرا شارك بصورة مذهلة. فالشعب عبقري، شعب ذكي، مش من حق أي أحد أن يتهمه بعدم النضج، لا من الناحية السياسية ولا الثقافية ولا المهلبية. شعب واعي وفاهم، أبويا وأبوك وأمي وأمك حتى لو لم يحصل على الشهادة، شعب واعي وعبقري وذكي. والله لا يستطيع أحد أن يخدعه أو أن يضحك عليه ولو كان عالما. والعلماء بفضل الله، أقصد الربانيين منهم، لا ينطقون إن شاء الله إلا بالحق، ولا يريدون لهذا البلد ولا لأهله والله إلا الخير في الدين والدنيا والدنيا والآخرة. أريد من شبابنا أن يعرف قدر مصر وقيمة مصر، وحق على كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة أن يتغير وأن يغير. ولا يمكن أبدا يا إخوة أن نتغير بتعديل دستور ولا بسن قوانين. والله لو وضعنا، لا أقلل من شأن تعديل الدستور، لا أقلل من شأن هذا أبدا، ولا أقلل من شأن وضع قوانين تحقق العدل والعدالة وترفع الظلم والفساد، لكن أؤكد لكم أن التغيير الحقيقي لا يكون إلا من أعماقنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما قيمة تغيير الدستور ونحن لما نتغير بعد؟ لم نغير طبائعنا ولا أخلاقنا، لم نطهر نفوسنا من الداخل ومن الأعماق، لم نطهر أعيننا من الخيانة، لم نطهر ألسنتنا من الكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور والكذب وقول الباطل، لم نغير، لم نطهر بطوننا من أكل الحرام، لم نطهر أيدينا من الرشاوة والظلم والفساد والاستبداد والقهر والكبت، لم نطهر جوارحنا من المعاصي ومن السعي إلى ما يغضب ربنا جل وعلا، لم نحسن أخلاقنا بالإحسان إلى الجيران والمعاملة الطيبة مع الوالدين والموظفين والمرؤوسين، لم نحسن أخلاقنا بالحفاظ على نظافة شوارعنا وطرقنا ومياهنا ومصانعنا ومتاجرنا. ما قيمة التغيير الدستوري إذا لم نتغير نحن؟ لن يتغير الواقع على الإطلاق إلا إذا تغيرنا من أعماقنا ابتداء، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنت تغيرت، أنت تغيرت، أنا تغيرت، هل تغير بيتك؟ هل تغير بيتي؟ أم لازال الوضع والله العظيم على ما كان؟ ما تغير أي شيء، بل ربما إلى فوضى، بل ربما إلى فوضى. وأصبح كل إنسان يتصور أنه يعيش زمن الحرية وما فيش أمن ولا أمن دولة، فمن حق كل إنسان أن يتكلم بما شاء. هذا خلل، هذا خلل، هذا لن يغير من الواقع شيئا على الإطلاق. إنما التغيير الحقيقي أن نتغير نحن، وتبقى الحرية اللي احنا بنطالب بها أو بنستنشق الآن شذاها وعبيراها حرية منضبطة، حرية مسؤولة، مش كل واحد يقول اللي على كيفه ويعمل اللي على كيفه ويتحرك في المكان اللي هو عاوزه بلا ضوابط شرعية من كتاب أو من سنة أو من قيم مجتمع مسلم. لابد أن تكون الكلمة منضبطة وأن يكون الفعل منضبطا، لأنني قلت الحماس وحده لا يكفي والإخلاص وحده لا يكفي، بل يجب أن يكون الحماس والإخلاص منضبطين بضوابط الشرع حتى لا نضر ونحن نريد النفع، وحتى لا نفسد ونحن نريد الإصلاح. تعالوا لنبدأ البناء ببناء الثقة فيما بيننا، لنطرح الشك والتشكيك، لنتخلى عن سوء الظن واتهام النيات، لنمد جسور الثقة بين كل مؤسسات الدولة. الأصل في المؤسسات هم الشرفاء، لا ينبغي أن أشكك في كل أحد يعمل في كل مؤسسة من مؤسسات الدولة، الأصل فيهم هم الشرفاء، في مفسدون يحاسبون محاسبة عادلة بلا تشفن ولا ظل. ويبقى الشرفاء لنمد جسور الثقة بيننا وبينهم ليكتمل البناء أو لنبدأ البناء لندير دفة التنمية وعجلة التنمية والاقتصاد. أما أن يبقى الجميع يريد أن يسقط الجميع وأن يرفع الشعار الشعب يريد إسقاط الشعب فلن يتغير شيء. طهر نفسك وحول هذه المعاني إلى عمل وادع غيرك وكن له أسوة وقدوة. باختصار شديد، طهر نفسك وترجم هذه المعاني إلى عمل وادع غيرك وكن له أسوة وقدوة. إن رأيت أحد إخوانك يعمل فلا تخذله، لا تخذله بل أعنه على ذلك. وإن رأيت نقصا في عمل أخيك فسد نقصه، سد نقص عمل نقص أخيك في العمل. أنا رأيت أحد إخواني مبرزا موثقا في جانب من الجوانب، ورأيت أنا بعيني خللا ما في عمله لا يحسنه، لماذا لا أتقدم أنا لأسد هذا الخلل، لأسد هذا النقص، لأكمل هذا العمل الجميل؟ ولا حرج أن ينسب العمل كله إلى أخي، لا حرج، ولازم أبقى أنا الزعيم، لازم أبقى القائد، مش بالضرورة، بل هذا يطعن في النية ويطعن في السريرة والطوية. المهم أن ترفع الراية، ليس المهم من يرفع الراية، المهم أن يقال الحق وأن يعلن الحق، لا من يقول الحق، لا والله. أيها الناقد أعمال الورى، يا من تنتقد الخلق وتقلل من قيمة عملهم ومن شأنهم، أيها الناقد أعمال الورى، هل أريت الناس ماذا نعمل؟ لا تقل عن عمل ذا ناقص، جئ بأوفى ثم قل ذا أكمل. لا تقل عن عمل ذا ناقص، جئ بأوفى ثم قل ذا أكمل. إن يغب عن ليل سار قمر فحرام أن يلام المشعل. تحرك على قدر استطاعتك وجهدك، وسد النقص عند إخوانك، وليسدد بعضنا بعضا ولا يتهم بعضنا بعضا، وكل له اجتهاده. وليس من حقك أن تتهم أخيك أو أن تسيء الظن به، بل ابذل معاهدا ربك على الإخلاص والاتباع، ودع النتائج إلى الله سبحانه وتعالى، ولا تجعل من نفسك قاضيا على الخلق أو محاسبا لهم. فالله يقول لنبيه: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. هيا بعقول آبائنا وعلم علمائنا وفكر مفكرينا وأدب أدبائنا وتجربة شيوخنا مع سواعد أبنائنا وشبابنا وأولادنا، فأمة تستغني عن شبابها أمة ضعيفة، وأمة تستغني عن شيوخها أمة فاشلة، أمة تستغني عن شبابها أمة ضعيفة مهزومة، وأمة تستغني عن شيوخها أمة رعناء فاشلة. لابد من أن تستفيد الأمة من حكمة الحكماء وعلم العلماء وعقل العقلاء وتجربة المجربين وحكمة الشيوخ، ومع سواعد الشباب ومع قوة الأبناء، بهذا تبنى البلد. آن الأوان أن نبدع وأن نعمل وأن نكف قليلا عن التنظير الباهت البارد الذي لا يغير من الواقع شيئا. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وعندي أمل كما كنت أردد دائما، فلئن عرف التاريخ أوس وخزرج فلله أوس قادمون وخزرج، وإن كنوز الغيب تخفي طلائع حرة رغم المكائد تخرج. ونحمد الله عز وجل أننا رجوناه في حياتنا أن تكون لنا ساعة على شاشة تلفاز، فرزقنا الله عز وجل بالفضائيات الدائمة، ورجونا الله سبحانه وتعالى أن يذهب عنا الظلم والظلمة فأذهب الله عنا الظلم والظلمة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الجنة. نسأل الله أن يجعلنا لكم من أهلها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين. اللهم ارزق مصر الحكام الصالحين. اللهم ارزق مصر الحكام الصالحين. اللهم ارزق مصر الحكام الصالحين، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وإن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين ولا مفرطين ولا مضيعين ولا مغيرين ولا مبدلين، برحمتك يا أرحم الراحمين. إن شاء الله تعالى سأواصل من الأسبوع القادم إن قدر الله البقاء واللقاء دروس السيرة مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.